إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. ثم أما بعد، ليس ثمة شك بأن الحروب تترك خرابا ودمارا، وكل من تتبع الحروب المعاصرة رأى أنها تخلف أضرارا كبيرة، إن في العاجل أو في الآجل. لا شك أن كل حرب تخلف ضررا، سواء كانت الحروب القديمة أو الجديدة، إلا أن الحروب الجديدة لضراوتها وشراستها وتطور التقنية والتكنولوجيا فيها، فإنها تسبب أضرارا أكبر مما كانت تسببه الحروب القديمة. إن الحروب القديمة ما كانت تتجاوز في وقتها ساعة أو ساعتين، كل منا يسمع عن معركة بدر الفاصلة، إنها لم تتجاوز في وقتها ساعة من النهار، كلنا يسمع عن معركة أحد، إنها لم تتجاوز في وقتها ثلاث ساعات. إن الحروب الفاصلة في التاريخ الإسلامي السابق ما كانت تتجاوز الساعة والساعتين، وربما أطول المعارك التي خاضها المسلمون معركة القادسية فاستمرت ثلاثة أيام بلياليها. إلا أن الحروب العصرية التي نعيشها قد تستمر طويلا، وأضرارها لا تقتصر على الأضرار الاجتماعية من أن يفقد إنسان أحد أقاربه أو أهله، أو يموت إنسان، أو يتقبل الله إنسانا شهيدا عنده، أو يؤسر إنسان، إلا أن أضرار الحروب المعاصرة قد تتعدى أكثر من ذلك. إن الحروب المعاصرة قد تورث أمراضا وتورث أضرارا قد لا تجدها الآن، وإنما تنتج وتظهر بعد مئات أو بعد عشرات من السنين، بما يسمى بالغبار النووي، وبما يسمى باستخدام اليورانيوم المنظم، وبما يسمى بتلويث البيئة الذي نشهده في هذه الأيام. إن الحروب التي نعيشها ويعيشها العالم في هذه العصور لها أضرار كثيرة، ولئن عشنا اليوم وكتب الله تعالى علينا أن نشهد هذه الحروب المعاصرة، نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من ضررها، لئن كتب الله تعالى علينا أن نعيش في هذه الحروب، فلا شك أن الناس يعيش في هذه الأيام في هرج. أقصد بالهرج، أقصد بذلك الفتن، وأقصد بالفتن كثرة الكلام في إنسان من المصيب ومن المخطئ. نعم، نحن هنا في الكويت لنا رأي واضح، وكلنا وكنا قد قلنا ونقول أن النظام العراقي نظام مرتد كافر خارج عن ملة الإسلام، قلناه من قبل ونقوله الآن ونقوله من بعد، وليس نحتاج إلى تكلم في الماضي بما فعل هذا النظام بشعبه أو بجيرانه أو بما فعل بالمسلمين هناك من قتل وتشريد وتدمير وهتك للأعراض وإخفاء للناس إلى غير ذلك، وهو المتسبب في الأضرار التي لحقت بشعبه، وهو طاغوت جاثم على صدر الناس في العراق. هذا رأينا، ونقول هذا ويقوله الناس كلهم، وكذلك الناس عندهم قناعة وقناعة أن الأطفال والشيب والنساء لا ذنب لهم، ويدعون الله تعالى أن يسلمهم وأن ينجيهم، إن كان هذا رأينا أو حتى رأي عامة الناس. ولكن لو خرجنا قليلا عن دائرة الكويت لرأيت أن هناك عالما آخر يتظاهر يؤيد النظام العراقي، ولو خرجت قليلا ومددت بصرك لرأيت الناس في مصر وفي الشام وفي غيرها لهم مواقف مختلفة غير الموقف الذي نقوله نحن، والسبب في ذلك أننا نعيش في هرج. ولذلك كان لابد لأهل الشريعة أن يكون لهم رأي في قضية الهرج، ومنطلقاتنا إنما هي منطلقات شرعية، ننطلق من الكتاب وننطلق من السنة وننطلق من أقوال العلماء حتى لا يقع الإنسان في زلة. إننا نريد أن نتكلم اليوم عن قضيتين اثنين. القضية الأولى، ماذا يفعل الإنسان في الهرج؟ إذا وقعت الحروب ماذا يفعل الإنسان حتى لا يخسر الإنسان أحدا؟ والقضية الثانية،
كيف يدفع الإنسان الأضرار التي ممكن أن تقع علينا أو على أي إنسان لاحقا؟ الأضرار الآجلة وليست الأضرار الآنية الحالية. إن الأضرار الحالية قد يتجاوزها الإنسان باختباء في سرداب تحت الأرض، وقد يتجاوزها الإنسان بكمام يضعه على فمه، وقد يتجاوزها الإنسان بتخزين بعض الأغذية، وقد يتجاوزها الإنسان بسماع صافرات الإنذار. إلا أنه ثمة أضرار لاحقة آجلة قد تقع، وهذه أضرار كل الحروب، فكيف يتوقعها الإنسان؟ أضرار تظهر بعد 10 سنين، أضرار تظهر بعد 5 سنين وغيرها. هذه الأضرار إننا نلجأ إلى الله تعالى دائما، ومنطلقاتنا الشرعية أن يكفينا الله تعالى عالم الغيب وعالم الشهادة. إن عالم المشاهد نشاهده ونستطيع أن نتقي شره، أما عالم الغيب وهي الأمور المغيبة التي لا نراها وربما لا نحس بها وربما لا نشاهدها، فإننا ندفع ضررها عنا بالالتجاء إلى الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، أما النقطة الأولى وهي كيف يفعل الإنسان بالهرج وكيف يتعامل مع الأحداث، فلنا وقفات شرعية 5 وقفات ننطلق منها. وأما القضية الثانية فهي كيف يدفع الإنسان الأضرار التي ممكن أن تقع مستقبلا لا قدر الله تعالى أو إن كتب الله تعالى، فهي لها وقفة أخرى. الوقفة الأولى وهي كيف يفعل الإنسان بالهرج. أولا، علمنا الله تعالى أنه إن وقعت الفتن ووقعت الحروب ووقع الهرج فلك رأي، ولأخيك المسلم في مكان آخر رأي آخر. عليك بالسكينة، عليك بالسكينة والإطمئنان، وإن السكينة تورث للإنسان حكمة وتورث للإنسان عقل. إن الاضطراب والارتباك لا يصنع شيئا، ربما اضطرب الإنسان في بيته فأفسد أخلاقه وأفسد على زوجته وأهله وأولاده للاضطراب والارتباك الذي يعيش به. إن الاضطراب والارتباك لا يصنع شيئا، إنه يحول دون التفكير، إنه يحول دون العمل، إنه يحول دون الإنجاز. عليك بالسكينة، عليك بالهدوء، عليك بالطمأنينة، وهي التي أنزلها الله على المؤمنين حتى يفكروا جيدا وينظر في الأمور بعين عقل ويطمئن بتفكيرهم. عليك بالسكينة كما قال الله تعالى، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وقال عنهم في بدر ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. إن الأمن والسكينة إنما هو مطلب شرعي. أولا، في التعامل مع الهرج والحروب علينا بالسكينة، سكينة في سيارتك وأنت تمشي، سكينة في بيتك، سكينة وأنت سرداب في سرداب بيتك، سكينة في حركتك، سكينة في آرائك، سكينة في كلامك. عليكم بالسكينة وبالاطمئنان، وأنه لا يقع في الكون إلا ما أراد الله، وأن المدبر الحقيقي هو الله عز وجل، هو الذي يدبر، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يمنع، هو الذي يعز، هو الذي يذل، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي بيده مقاليد كل شيء. عليك بالسكينة، عليك بالاطمئنان أولا. ومما يورث السكينة والاطمئنان ويزرع الطمأنينة في قلوب الناس الركون إلى الله تعالى. إنك إن ركنت إلى الله تعالى أعطاك الله سكينة، إنك إن ركنت إلى الله تعالى أعطاك الله أمنا، إنك إن ركنت إلى الله تعالى أعطاك الله هدوءا، أعطاك الله خشوعا، أعطاك الله حكمة. فالعبادة تورث سكونا، العبادة والقرب إلى الله يورث سكون، يورث طمأنينة، يورث الراحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال أرحنا بها يا بلال، وقال الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، نعلم أنك متضايق من الأحداث، الحل يا ربنا، قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الطمأنينة تكسب بالقرب من رب الطمأنينة، الطمأنينة تنال بالاقتراب ممن بيده الطمأنينة. ولذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ارغب إلى الله في كل الأحداث، ارغب إلى الله في كل الحوادث، تنال طمأنينة. هذا ثانيا، تعاملنا في الهرج وفي الأحداث وفي الحروب، أولا الطمأنينة، ثانيا الركون إلى الله تعالى، فإن الركون إليه عز وجل يورث طمأنينة. هو الذي أنزل السكينة، هو سبحانه الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في كل الأحداث وفي كل البلاءات وفي كل الأمراض وفي كل الأحوال، فإننا نركن إلى الله تعالى. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه ربه شر من عز ومن هان. ثالثا، في التعامل في هذه الأحداث على الإنسان أن يحيي عبادة القلب، تحيي عبادة القلب وهي الخشوع والرهبة والرغبة والتوبة والأوبة والإنابة. بالرجوع إلى الله تعالى، فإن حي القلب حي البدن، وإن مات القلب مات البدن. إن التعامل في الهرج علينا أن نحيي القلوب مما يكشف الله به الكروب، فأعمال القلوب يكشف الله تعالى بها الكرب، فنحيي التوبة ونحيي الأوبة ونحيي الرجوع إلى الله عز وجل. رابعا، في تعاملنا مع الأحداث ومع الحروب علينا بالهدوء في التعامل مع الأخبار، الهدوء في التعامل مع الأخبار والتحليلات والتصريحات والمواد الإعلامية. إذ أن كثير من هذه المواد الإعلامية إنما هي في النهاية وجهة نظر، وقد قدمت لك مقدمة فقلت أن وجهة النظر هنا في بلدنا غير وجهة النظر خارج بلدنا، لابد أن نعرف هذا. فلذلك لابد أن يتعامل الإنسان بحذر، ويتعامل الإنسان بسكينة، ويتعامل الإنسان بهدوء مع المواد الإعلامية التي تبث، فكثير منها مواد مسمومة، كثير منها مواد مسمومة تسعى إلى زعزعة الصف الواحد، وتسعى إلى التفكك، وتسعى إلى الهزيمة، وتسعى إلى القلق، وتسعى إلى الأمراض النفسية. كثير من هذه المواد التي تبث في الإعلام، إذا على الإنسان أن يكون هادئا في تحليل هذه الأخبار، فما هي إلا وجهات نظر قبل أن يرسلها إلى صديق، قبل أن يتكلم مع أخ، قبل أن يتكلم مع الشقيق، قبل أن ينقلها لزوجته وأبنائه فيسبب لهم اضطرابا. عليه بالهدوء حتى في قضايا الخير أو في قضايا الشر، كما ذكر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تبينوا، تأكدوا، لا تنشروا الأخبار، لا تشيعوا الأخبار. وقال الله تعالى وهو يعتب على أهل الإيمان: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذين يستنبطونه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن على الإنسان أن يهدأ في التعامل مع أي خبر، ولا ينشر إشاعة ولا ينشر خبرا، لأن الإشاعات قد تسبب ضررا على الإنسان. وحقيقة مع الأسف كثير من الناس يقضي ليله في نشر الإشاعات ويقضي ليله في نشر الأخبار. سمعنا أن في القناة الفلانية قالوا كذا، وفي الجبهة قال لي كذا، ولي أخ اتصل بي فقال لي كذا. على الإنسان أن يهدأ، على الإنسان أن يهدأ خوفي يعني فرحا أو حزنا أداعوا به، وهذا عتب من الله. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يرد هذا الخبر إلى من يحلله تحليلا صحيحا فيعلم ما يراد من هذه الأخبار. هذا أيها الأحباب بعض التعاملات، وقد قدمت خطبة كاملة قبل ثلاث خطب عن التعامل مع الأحداث، إلا أنه لزم الأمر أن نتكلم عن هذا الجزء. على الإنسان أن يتعامل بهدوء مع هذه التحليلات، عليه أن لا يضطرب وإنما يكون ساكن القلب هادئا، عليه أن لا يخسر أحدا، وإنما يسأل الله تعالى أن يسلم خاصة من أهل وأقاربه، فإن الناس قد يختلف في ديوان واحد وفي بيت واحد على خبر وعلى تحليل، وربما كان الإنسان مضطربا لهذه الأحوال فربما خسر بعض أهله وتشاجر معهم بسبب في النهاية يكون خررا. أما القسم الثاني من موضوعنا فهو كيف ندفع البلاء المستقبلي، كيف ندفع البلاء الذي لربما لا نعلم عنه، بلاء وأمراض قد يكون مصاحبا للحروب، قد ندفع بلاء بأمراض قد تقع بعد 10 سنين، فكيف ندفع هذا البلاء؟ هذا ما سنتكلم عنه بعد قليل. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الحروب والفتن، وأن ينجينا الله والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين واحد أمن وإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، فإن البلاء الذي قد يقع بعد أعوام أو بعد سنين أو غيرها من أمراض أو أسقام أو غيرها، أو ربما بلاء يقع على الإنسان في خسارة في ماله، أو بلاء شخصي لا يتعلق بدولة ولا يتعلق بحرب، إن الشريعة علمتنا كيف ندفع البلاء، كيف ندفع البلاء والأدواء التي قد تقع بعد سنين من حيث نعلم أو لا نعلم. أولا، يدفع البلاء بالتوبة، فإن في الجو وفي الكون من الأمراض والأدواء ما لا نعلمه ولا يعلمه إلا الله عز وجل، وفي الكون من الفيروسات ومن البكتيريا وممن يعيش معنا من الكائنات ما لا يعلمه إلا الله. وها نحن نرى أضرار البيئة في احتراق بعض الآبار ووصول أضرارها، وربما كانت أضرارها بعد سنين تظهر، كيف ندفع هذا البلاء؟ إن الإنسان لا يملك حولا ولا قوة، إنه لا يملك إلا قلبا صادقا يدعو به ربه عز وجل أن يسلم البلاد والعباد. إن دفع الضرر يكون بالأمور: أولا التوبة إلى الله عز وجل، كما قال بعض السلف: ما نزل عذاب إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقد ندى الله تعالى قوم يونس لما آمنوا، فإن العذاب كما قال قتادة: قد تدلى عليهم العذاب ونزل من السماء الدنيا وما هي إلا لحظات ويعذبوا. ولما رأى الله تعالى منهم توبة ورجوعا وصدقا وبكاء وابتهالا رفع الله تعالى عنهم العذاب، كما قال الله تعالى: وقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهذه فرصة أيها الإخوة الكرام أن يتوب أهل الربا من الربا، وأن يتوب تارك الصلاة من تركهم للصلاة، وأن يتوب المتبرجات من تبرجها، وأن يتوب أهل الغناء من الغنى، وأن يتوب أهل الحرام من الحرام. فرصة أن نتوب حتى يدفع الله تعالى عنا من البلاء مما لا نعلمه وليس في حسباننا ولم نضعه في جدول أعمالنا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثانيا علينا بكثرة الاستغفار، فإن بالاستغفار يدفع الله تعالى عنا الشر والضرر، وكما قال الله تعالى: والاستغفار مانع من نزول العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله ليعذبكم وأنتم تستغفرون. وأن الإنسان إذا استغفر ربه عز وجل زاده الله قوة على قوته، ومكنة على مكنته، وشكيمة على شكيمته، كما قال الله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نعم، بالاستغفار يزيدنا الله قوة إلى قوتنا، وثباتا إلى ثباتنا، وعزة إلى عزتنا، ويمكن الله تعالى لنا بالاستغفار إذا استغفرنا الله تعالى. ثالثا الإكثار من الأعمال الصالحة، فإن كل عمل صالح يفعله الإنسان يدفع الله تعالى عنه البلاء. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعن لدفع الضرر الذي نزل عليك بالصبر وبالصلاة، فإننا نستعين على دفع البلاء القادم بالصلاة وبالإكثار من الأعمال الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا الحديث العظيم، كأنه صلى الله عليه وسلم يخاطبنا، قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. حديث صحيح. العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني العبادة في زمن الحروب والفتن تعجل الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال العلماء: لأن الناس في الهرج مشغولون في متابعة القنوات الفضائية، والقناة الفضائية عملت مقابلة مع فلان، وسمعنا بالأمس تحليلا فلانيا، واليوم قرأنا الخبر الفلاني، فنسي الناس العبادة، فصار الذي يتعبد في الهرج كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغفلة الناس عن قراءة القرآن، ولغفلة الناس عن الذكر، ولغفلة الناس عن النوافل وعن الصوم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. لا تغفلوا عن العبادة في الهرج، العبادة في الهرج مطلوبة. لا تجعل وقتك كله أمام التلفاز، ولا وقتك كله عند المذياع. نعم، تابع ما يهمك أولا بأول، وخذ أسباب الحيطة والحذر، إلا أنه في هذا الزمن يقترب الإنسان من مولاه ومن ربه أكثر. ماذا تخاف؟ تخاف في النهاية الموت؟ إن مردك إلى الله، هناك تلتقي بالله عز وجل، إن النهاية هي إلى الله عز وجل. ولذلك يجب أن يستعد الإنسان للقاء الله عز وجل أكثر فأكثر. العبادة في الهرج كهجرة إلي. لا تترك قراءة القرآن، وأعرف ناس في هذه الأيام كل 3 أيام يختمون كتاب الله تعالى تطبيقا لهذا الحديث النبوي العظيم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن الناس غافلون متابعون للتحاليل وللأخبار، والشيطان يجدها فرصة أن يضيع علينا أوقاتنا في المتابعة. وفي حقيقة الإنسان لا يقدم ولا يؤخر، خاصة الناس الذين ليس لهم رأي ولا قرار. ولذلك على الإنسان أن يشتغل في عبادة. نعم، ندعم أخواننا بالدعاء، وندعم أبناءنا في الدعاء لهم بالثبات، وندعم بلدنا بالدعاء أن يحفظنا الله تعالى، بهذا تساهم. أما بكثرة القيل والقال ونشر الشائعات فإنك لا تقدم ولا تؤخر، بل ربما أخرت. رابعا على الإنسان أن يدفع البلاء بالصدقات. أي بلاء؟ بلاء خاص أو بلاء عام؟ فإنه يدفع في الصدقات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، أخرجه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصدقة في السر والعلانية، ترزق وتنصر وتجبر. نعم، الإكثار من الصدقات. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. نعم، صدقة السر، الناس بحاجة إلى صدقة، تصدق ولو برغيف خبز على جارك، تصدق. وقد ضرب الناس في الكويت دون فخ ولا مجد أيام الغزو أروع الأمثلة في التضحية والعطاء، وهذه أيام أن يضرب الناس مثلا آخر للعطاء والكرم والإيثار والتضحية وهدوء النفس وترابط الجبهة وحب نصرة المظلوم والدعاء على الظالم. يضرب الناس مثلا رائعا في هذا، ولا يرى الناس منا أهل البلد خورا ولا جبنا ولا بخلا ولا شحا، وإنما يروا منا كرما وعطاء وإحسانا إلى الضعيف والوافد وكل إنسان. فنحن كما كنا من قبل ونكون الآن ونكون بعد ذلك، ولا فخر، فهذه تعاليم الإسلام رسخت في أهل البلد، والله تعالى ينميها بالطاعة وبالقرب منه عز وجل. قال ابن أبي الجعد: إن الصدقة لتدفع 70 بابا من أبواب السوء. خامسا، الدعاء. فإن الله تعالى يصرف عنا وعنك بالدعاء أمورا لا تعلمها ولا تراها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن ولو كان شيء سابق القضاء لكان الدعاء. أي لو نزل القضاء وسبق شيء للقضاء لسبقه الدعاء ولرده ورفعه. والله تعالى نجى أقواما بسبب دعائهم، وتعهد أن لا يعذب أقوام بسبب دعائهم. قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أي لولا أنكم تدعون الله تعالى لعذبكم الله تعالى، ولكن الله نجاكم لدعائكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ويبتلي الله الناس لكي يدعوه وينزل عليهم البلاء حتى يرفعوا أكف ضراعة إليه، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخذناهم بالبأساء وأخذناهم بالضراء لعلهم يتضرعون. وهذا مما يدفع الله تعالى به البلاء. وأخيرا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنصح المخطئ ونصح المستهتر ونصح المقصر بالحسنى، كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا مطلوب، أن يأمر الإنسان بالمعروف. لا علم الناس يعيشون أجمل ينصح، لا انصح وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، كما قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما كان الله ليعذبكم أنتم مصلحون، ناصحون، آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر، مذكرون بحقوق الله تعالى. هذا يدفع الله تعالى به البلاء، إن وافق ذلك إخلاصا وتوبة وصدقا وعزما على ترك الذنوب وإنابة وخشية، فإن الله تعالى يرفع به البلاء. أعود فأذكر ما قلت سابقا: التوبة يرفع الله تعالى بها البلاء، كثرة الاستغفار يرفع الله به البلاء، الإكثار من الأعمال الصالحة يرفع الله به البلاء، الصدقات بأنواعها يرفع الله بها البلاء، الدعاء والإلحاح بالدعاء يرفع الله به البلاء، النصيحة بالتي هي أحسن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرفع الله تعالى به البلاء. ونسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم وعموم المسلمين. اللهم نجي البلاد والعباد، اللهم نجي البلاد والعباد، اللهم نجي البلاد والعباد، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها.